بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل نتعلم مع رسائل الأمل ومع دروس التوكل على الله سبحانه وتعالى. والدرس بتاع النهاردة اسمه غدا خير كله خير ان شاء الله. طيب احنا ان شاء الله النهاردة بنكمل نتعلم عن التوكل على الله سبحانه وتعالى. وبنرجع وبنفتكر تاني يا جماعة ان التوكل على الله سبحانه وتعالى هو ده الزاد الروحي للتغلب على الخوف والقلق. التوكل على الله سبحانه وتعالى تاني نفتكر انه الايمان بان ربنا سبحانه وتعالى وحده هو اللي بيده تصاريف الحياة والنفع والضر. الانسان اللي بيتوكل على الله سبحانه وتعالى بيترك الامر لله وبيرضى بمشيئة الله فلا يفزعه المستقبل وما وراءه من احداث. ما يبقاش دايما طول الوقت خايف من بكرة ويا ترى بكرة هيحصل ايه ويا ترى ايه اللي هيحصل لي وعنده الرغبة انه يعرف بكرة قبل ما يجي بكرة عشان ياخد الحذر من بكرة. الانسان المتوكل على الله سبحانه وتعالى ما بيبقاش عنده اي نوع من المشاعر دي. هو بيمضي في الحياة معتمد على رحمة ارحم الراحمين ومستقبل كل شيء هيجي من الله سبحانه وتعالى بالرضا وبالقناعة لان كل قدر الله خير للمؤمن. احنا هنستكمل النهاردة ان شاء الله ونتعلم عن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالتوكل. احنا في الدروس اللي فاتت اتعلمنا عن الحديث اللي قال فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب لأنهم لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وتعلمنا عن المنطقة دي بكل وضوح بعلاقتها بالحظ وبالبخت وبالتفاؤل وبالتشاؤم وبالأحلام وبكل ما له علاقة بالمستقبل. الحمد لله وتعلمنا أهمية التوكل على الله في الحديث بتاع 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. احنا هنكمل النهاردة نتعلم عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وحنعرف حديث عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناقته فقال أعقلها وتوكل أم أتركها وأتوكل. هو بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أعقلها يعني أربطها كويس. فبيسأل الرسول وهو جاي داخل المسجد ومع الناقة فبيقول له أربط الناقة دي وأتوكل على الله ولا أتركها لأن ربنا هو اللي بيده المقادير وأتوكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أعقلها وتوكل يعني أربطها وبعدين أدخل صلي في المسجد. لقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. يعني إيه جوامع الكلم؟ يعني تقول كلمتين يحملوا معاني كبيرة جدا يجمعوا معاني كبيرة جدا في كلام بسيط جدا. هو ده جوامع الكلم. هو رسم للراجل ده الطريق اللي المفروض ان كل الأمة تتبعه في موضوع التوكل وهو اعقلها وتوكل. ليه بقى اعقلها وتوكل؟ طبعا اعقلها وتوكل دي كلمة من كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي بتعتبر من جوامع الكلم لأنها قانون كويس. قانون اسمه اعقلها وتوكل كويس. يعني اعقلها يعني ابذل قصارى جهدك كويس. خد بجميع الأسباب اسعى جميع أسباب السعي لا تترك باب لا تتركه ثم اترك الأمر لله سبحانه وتعالى. هو ده قانون اعقلها وتوكل كويس لأنه ده صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى بعد الأخذ بجميع الأسباب. يعني أنا اللي علي كبني أدمى إن أنا أخذ بجميع الأسباب كويس. إنما الأمر حيتجه إلى أنهي اتجاه أنا بعد كده ماليش أي بقى دعوة. ليه؟ لأنه ده دي أقدار الله. ده بقى التوكل على الله سبحانه وتعالى. اللي علي إن أنا أعقلها وبعدين أتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني في الإسلام الجهد كويس ما يعني يكون مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. مش عشان انا باخد بالاسباب معنى ان انا مش متوكلة على الله سبحانه وتعالى. يعني زي الانسان مثلا لما يمرض كويس ويكون عنده الم ويكون عنده اعراض بتتعبه في حياته فبيروح للطبيب كويس لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالتداوي. فالاخذ بالاسباب ان انا اروح للطبيب والطبيب يكتب لي الدواء ويقول لي تاخدي الدواء ده مثلا مرتين في اليوم وتعملي التمرينات دي وكذا. انا كده هتبع كلام الدكتور وحروح أعمل التمرينات وحاخد الدواء وكله، ولكني أنا في داخل قلبي مؤمنة وموقنة أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. فأنا عقلتها يعني خدت بالأسباب، ما سبتش نفسي كده مش عارفة أنا عندي إيه وبتدهور ما بقومش بمسؤولياتي ويجي لي اكتئاب، لا أنا عقلتها. يعني إيه عقلتها؟ يعني خدت بالأسباب المتعلقة بالموضوع اللي أنا فيه وتوكلت. توكلت مش عشان بقى خدت بالأسباب وخدت الدواء ورحت مثلا عملت التمرينات وما قلت طب أنا ليه بقى ما خفتش يا رب، طب انا بقى ليه كده، طب يمكن بقى الدكتور مش كويس، طب يمكن بقى التمرينات ما كانتش صح. يا ست انت عملتي احسن التمرينات وخدتي الدواء زي ما قالك ان شاء الله الدكتور، ما بعد هذا تتحرك الحياة بامر الله سبحانه وتعالى، ودي منطقة التوكل على الله سبحانه وتعالى. اعملي اللي عليكي كويس وثقي وانت بتعملي اللي عليكي كله 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 ان الامر بيد الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك قبل كده انه لما الطالب يكون عنده مذاكره في مثلا واحده مثلا بنت في الثانويه العامه كويس في الهاي سكول في جريد 12 اهم حاجه وعايزه تمتحن اخر السنه عشان ان شاء الله تخش مثلا الجامعه اللي هي عايزاها، فهي بتذاكر ليل نهار وبتبذل المجهود وبتروح المدرسه وبتسمع وبتلخص وبتعقلها، هي دي تعقلها. يعني ايه؟ يعني اخذت بالاسباب كامله وجات قبل الامتحان باسبوع مثلا وقعت على رجلها، رجلها اتكسرت فنيموها في المستشفى وقالوا لها ما تقدريش تروحي الامتحان كويس، هي دي في منطقه اعقلها وتوكل كويس، هي عقلتها واخذت بالاسباب. بعد ما اخذنا بالاسباب عشان الناس تبقى الامور عندها واضحه، مش معنى ان انا اخذت بالاسباب ان انا لازم احقق الهدف، لا الهدف ده مش بايدك انت ومش بايد البشر، الهدف ده تحقيقه بيد الله سبحانه وتعالى. انت ملزومه في الحياه بس بانك تطيع الله سبحانه وتعالى في ايه، في اني اخذ بالاسباب. عليكي مسؤوليه تقومي بالمسؤوليه اللي عليها. كيف تتحرك الحياه؟ احنا ناس مؤمنين، تظهر الحياة بعد كده انها الحمد لله انها ما نجحتش في وحصلت لها الحادثة، لان مثلا في اليوم ده حصل في فلودينج في المدرسة وفي عيال جالت لهم مشاكل كبيرة وربنا انقذ البنت دي ان رجلها اتكسرت وما راحتش الامتحان في يوم الامتحان. دي بتظهر فيما بعد طبعا لو الناس بس بتطول شوية يعني علاقتها مع الله سبحانه وتعالى وتقييمها لامور حياتها، لو جالها في منطقة التوكل على الله بعض المشاكل كويس انتظروا شوية هيتأكدوا ان اللي بيأخذ بالاسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى حتى ولو لم يستطيع ان يحقق الهدف في وقته، لازم ربنا سبحانه وتعالى هيثبت له فيما بعد انه العمل والسعي اللي بدله لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. اذا لابد اني اعيش طول الوقت كمؤمنة باني مؤمنة بالله وبوحدانية الله وبقضاء الله وقدره ومتوكلة على الله بقانون اعقلها وتوكل كويس. اعقلها وتوكل ده تحقيق التوكل برضو، دي نقطة مهمة جدا. في ناس يقولوا لك اصلا انا متوكلة على الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طب انا هاخد بالاسباب ليه بقى؟ ما هو اللي عايزه ربنا هيتحقق. خدت بالاسباب، لو ربنا كاتب لي انجح هنجح، ذاكرت ما ذاكرت هنجح. لا، القانون ده مش قانون الاسلام. قانون الاسلام ان لابد ان تسعى كويس وان تبذل كل المجهود، وانا هثبت لك دلوقتي قانون اهميه الاخذ بالاسباب في الدين الاسلامي للوصول الى الاهداف، ثم التوكل على الله كويس. التوكل لا يتنافى مع العمل كويس. يعني النهارده مثلا لما اكون انا واحده متجوزه وعندي مثلا جوزي كويس وبعدين انا عايزه اعيش معاه حياه ان شاء الله تكون هاديه وكويسه وفيها سعاده، يوم مثلا جودي يقول لي والله انا عندي نظام في حياتي، مثلا الخروج والدخول ده انا لازم اعرفه، العلاقات مثلا صديقاتك اكون عندي معرفه بيهم، علاقاتك مثلا مع مثلا الجيران انا برضو اكون عارف مين نكلمه مين ما نكلموش. ده القانون اللي حطه جوزي لعلاقاتنا مع الناس كويس. وانا عايز اعيش حياه سعيد وعايز اطبق منطق اعقلها وتوكل، انا اقول لا، اذا انا مكتوب لي بقى مع جوزي ده السعاده والهنا فهعيش سعاده وهنا، سواء سمعت كلامه او ما سمعت كلامه، انا لا هسمع كلامه ولا حاجه، انا هكلم الجيران وهخرج وهتفسح، ولو ربنا كاتب لي نستمر هنستمر، لو ربنا مش هنستمر مش هنستمر. ده مش التوكل، ده التواكل، وده سبب بسبب ضياع أمة المسلمين. هذا القانون خاطئ، لابد من الأخذ بالأسباب. عايزة تعيش حياة سعيدة يبقى تاخدي بالأسباب. الأسباب هو أن الزوج ليه عليك حقوق، حققي حقوق الزوج تعيشي حياة سعيدة، هي دي أعقلها. خدي بالأسباب كويس اللي توصلك إلى الهدف، لكن نترك الأسباب ونقول أصل الهدف ده بيد الله سبحانه وتعالى، ده طبعا اللي بيؤدي إلى ضياع أشياء كتيرة حوضحها دلوقتي. فإذا أعقلها وتوكل، تؤمني إن التوكل لا يتنافى مع العمل. واحدة تيجي تقولك مثلا يعني مثلا جوزك طلع من الشغل ودلوقتي منزلين اعلانات عن الشغل، تعالي نفتح وندور ونعمل وكده، يا ستي لو ربنا كاتب له يشتغل هيشتغل، هو احنا لا، لابد ان تاخدي بالاسباب ويكون عندك الجهد وعندك السعي كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم ده قدوه المسلمين الحمد لله. فلما تيجي بقى تستعرضي حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، كل حياه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو يقال انه امام المتوكلين كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه عشان يهاجر كويس من مكه الى المدينه اختفى في الغار كويس، ما وقف لهمش كده قال لهم انا اهو يلا تعالوا بقى وروني هتعملوا فيا ايه، اصل اللي هيعوزه ربنا هو اللي هيكون. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بالاسباب، راح اختفى في الغار واستخبى من الاعداء علشان ما يأذوهوش كويس، رغم ان ربنا كان يقدر ينقله في لمح البصر من مكه الى المدينه لانه ده الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، ولكن قوانين الله لا تتبدل حتى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان تعلم، عشان لما اجي اقول لك اصل انا مش عايز اخد بالاسباب تقولي لي بقول لك ايه، ما تروحي تشوفي حياه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما كان بيروح الغزوات كويس كان بيحط درعين علشان يحمي نفسه عشان يبقى خد بالاسباب، مع ان وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، لو ربنا عايز يحميه ويخلي كل حاجه تبعد عنه كان حماه. لكن ده الاسلام اللي بنتعلمه من القران ومن حياه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بياخد الدواء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول من يحرسنا الليله، بياخد بالأسباب علشان يبقى عقلها وتوكل على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما المفروض ان احنا لما نيجي ننام بالليل كمسلمين نقفل الباب ونطفي النور كويس، والسراج يعني كويس، ده برضو من الاخذ بالاسباب. انا ما سيبش باب البيت مفتوح واقول لك اصل انا متوكله والحارس هو الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم امر باغلاق الباب كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الناقه اعقلها وتوكل كويس. في القران طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم كويس. طب ناخد حذرنا ليه اذا كان بقى احنا ربنا هو اللي بيعمل كل حاجه؟ لا، خذوا حذركم لان لازم ناخذ بالاسباب، ده شيء احنا مامورين به في الاسلام. طيب هنا الرسول صلى الله عليه وسلم برضو قال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه والنار. فقيل يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال لا اعمل فكل ميسر لما خلق له. ما جيش انا اقول اصل من قبل 50,000 سنة ربنا سبحانه وتعالى كتب كل مقادير الخلائق الى يوم القيامه، وربنا لما كنت انا في نطفه في بطن امي عند 120 يوم بعد أربع أشهر بعت الملك والملك كتب عني هكون شقية أو سعيدة أو عمري أو عملي، فأنا خلاص بدل المواضيع مكتوبة ومقررة، طب أنا أخد أعمل ليه؟ عشان كده هم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت الأمور محددة وأهل النار معروفين وأهل الجنة معروفين طب ليه نعمل؟ ما نتكل بقى على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني كل واحد هيعمل العمل اللي هو هيوصله الى النتيجه اللي هي ربنا سبحانه وتعالى بعلمه يعلم ان هي دي اللي هيوصل لها. احنا هنكمل دلوقتي عن احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتعلقه بالتوكل. عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو انكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الأول عشان نعرف معنى الحديث يا جماعة، تغدو يعني تذهب أول النهار، البطنها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. بطنها ضامرة خماصا. يعني ايه؟ يعني لما يكون عندك كده الطير وتيجي تمسكيه تلاقي بطنه كده ضامرة، يعني صغيرة كده. ليه؟ لانها جعانة فاضية، حوصلتها فاضية اول النهار كويس، واخر النهار وتروح بطانا، ترجع اخر النهار وبطنها كده كبيرة. ليه؟ لان ربنا ملاها بالاكل كويس. الحديث ده عشان نبقى عارفين، ده حديث فيه الحث على التوكل. الطيور دي يا جماعة برضو عشان الواحد يؤمن، طبعا ان شاء الله انا الثلاث دروس باذن الله، وان شاء الله الثلاث دروس الجاية كلها هتكون عن علاقة التوكل بالرزق، لان احنا مشكلتنا في الحياة هي الرزق. طبعا من غير ما نعرف معنى كلمة الرزق بتشتمل على ايه في القرآن كويس، وكيف نربط بين التوكل على الله سبحانه وتعالى وبين الرزق كويس. احنا هنا في الحديث ده يعني له كده علاقة بسيطة، لغاية ما الاسبوع الجاي ان شاء الله نبحث في الموضوع. الطيور دي يا جماعة بتطير فين؟ بتطير في السماء كويس. طب الاكل اللي هي بتاكله الطيور دول موجودين، موجود فين الاكل؟ موجود على الارض. طيب هل الطير لما بيطلع الصبح عشان يطير بيبقى عارف ان في شوية اكل هنا في هيوستن، او شوية اكل في اوستن، او شوية اكل في كاليفورنيا؟ لا، ما فيش حد يعرف الا الله سبحانه وتعالى. فهي بتطلع الصبح بطنها فاضية، لكن جواها التوكل على الله، معتمد على الله، وبتطير وبتتحرك وبتبذل جهد كويس. هي دي النقطة اللي لازم كلنا نتعلمها. ما فيش حد بيجيله الرزق وهو قاعد في مكانه، وبرضو ده اللي هنوضحه دلوقتي كويس. فالمهم بالنسبة للطيور ان الطيور بتسعى، ما بتفضلش قاعدة في العش بتاعها لغاية ما ربنا ينزل عليها الاكل. لا، الطيور بتطلع وبتطير وبتتحرك وبتاخد الافات الاميال لغاية ما ربنا يوجهها للرزق، تنزل تاكل الرزق وتطلع تاني، تطير وتتحرك وترجع كويس وهي بطانا، يعني خلاص بطنها اتملس من الاكل. الطيور لما بتتحرك بتبقى واثقة من ان ربنا سبحانه وتعالى هيرزقها. هو ده السعي مع التوكل، هي بتسعى وبتطير وبتتحرك وهي واثقة ان ربنا سبحانه وتعالى هيرزقها، وبهذه الثقة اللي جواها ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لها الرزق وبتعود. وبسم الله الرحمن الرحيم، بطنها مملوءة آخر النهار. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كمثل أفئدة الطير. يعني إيه؟ يعني عندهم في قلوبهم التوكل على الله سبحانه وتعالى زي توكل الطير اللي بتطلع تسرح في السماء اللي بلا حدود، وهي ما تعرفش فين المكان اللي حيكون يكون في الرزق، لكن بتسرح بقوة التوكل على الله سبحانه وتعالى فبيرزقها ربنا سبحانه وتعالى بالرزق. احنا هنا بقى النهاردة ان شاء الله، عشان انا عايدة باذن الله نختم دروس التوكل العامة النهاردة ان شاء الله، وبعدين ندخل على التوكل والرزق ان شاء الله. عايزين نعرف ايه الفرق بين التوكل والتواكل، لان الكلمتين دول موجودين في قاموس المسلمين كتير، والمسلمين ما عندهمش اتضاح رؤية لهم. التوكل يا جماعة يساوي الايمان بالله عز وجل، ده واحد. الثقة بوعد الله ونصر الله، اتنين. نمرة تلاتة، الاخذ بالاسباب. يعني انا مؤمنة وواثقة من ان ربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هيعني على تحقيق كل اهدافي، ولهذا فانا باخد بجميع الاسباب مع ثقتي بان الامر بيد الله. ده التوكل على الله سبحانه وتعالى، يعني اتخذ كل ما يمكن من وسائل. تقولي لي مثلا لما مثلا واحد يكون طالب، انت واحد مصلي وبتصوم وبتتقي الله، اكيد ربنا هينجحك. لا، ربنا هينجحه ان شاء الله لما يذاكر ويكون برضو تقي ومصلي وصائم وكذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لينصر الأمة القوية ولو كانت كافرة. لأن ربنا له قوانين تدار في الأرض، لابد من أخذ بالأسباب. هينصر الله إلا أخذ بالأسباب، لأن دي قوانين الأرض كويس، عشان ما تتحولش الحياة إلى ناس زي اللي بيقولوا عليهم تنابلة السلطان. تنابلة السلطان دول ناس قاعدين حوالين السلطان عايزين حد يحط لهم الأكل في بقهم، وهم قاعدين ما بيتحركوش. ليه؟ عشان إيه؟ اللي هم متوكلين على الله. لا، ربنا ده دين الإسلام، عشان بس نبرأ الإسلام من الشبهات اللي المسلمين بيدخلوها فيهم. ربنا يمتلك الرزق، والرزق عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لكن ربنا ما خلقش الإنسان المؤمن عشان يبقى إنسان بيرمي مسؤولياته على اللي حواليه، وبينتظر إن الناس تشتغل وتتعب وتهلك وبعدين تيجي تحط له الأكل عنده. لا، ربنا ما خلقش الإنسان المؤمن كده. الإنسان المؤمن بيأخذ بكل الأسباب ويحاول كل المحاولات للنجاح، وبعدين يحط ده بعد ما عملت كل حاجة، أصلي وأبذل كل المجهود واجي آخر الليل أقول له توكلت عليك يا رب قبل ما نام، ما خليت باب، ما خليت طريق، ما خليت أسلوب يرضيك إلا واستعملت وحاولت فيه. أما بقى ما سيحدث لي فهو منك يا رب العالمين. كويس. أما بقى التواكل بقى اللي هو يعني مع كل الاحترام لأمة المسلمين وأنا منهم، هو ترك السعي وترك العمل وتعضيع الفرص وإهمال الواجب. بمعنى إيه؟ بمعنى اتكال الأمة بعضهم على بعض. طبعا ده أنا هوضحه لك دلوقتي. هو التواكل يا جماعة هو إن إحنا نعيش في عالم الوهم وعالم الأحلام، إنما أبذل جهد على الأرض، إنما أتعب، إن أنا أكد، إن أنا أسعى، لا 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 لا، إحنا ناس متواكلين على الله. كويس. أنا هديكي أمثلة دلوقتي من القرآن علشان نعرف أهمية العمل، لأن لن تصلح أمة إلا أن تعمل، لأن دي قوانين الله في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم، عشان ما عايش بس الرقم كويس، قال للسيدة مريم بعد ما مجرد إنها يعني ولدت سيدنا عيسى كويس، قال لها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، على لسان سيدنا عيسى، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. دي واحدة لسه في النفاس، لسه ضعيفة جدا، لسه مش قادرة ولكن عايزة تاكل. كويس. كان يقدر ربنا برحمته يخلي النخلة تنزل عليها الرطب كويس، التمر يعني، وتاكله عشان يجي لها القوة بعد النفاس، لأنها طبعا والدة لا معها زوج ولا معها أهل ولا معها أي حد. كويس. إنما ربنا سبحانه وتعالى اللي له العلم الدقيق بيعلمنا ان حتى في هذا الموقف الدقيق، واحدة بتضع طفل وفي حالة ضعيفة جدا ومحتاجة الى غذاء كويس، يقوم ربنا يقولها هزي النخلة. طب دي النخلة دي عشان تتهز يعني عايزة قوة جديدة، هي مش هتقدر تهز النخلة، انما هي هتقوم باللي تقدر عليه، هتعمل اي مجهود، عشان دايما يرتبط في دماغنا ان تحقيق الرزق مرتبط ببذل المجهود. كويس. وطبعا لو كان ربنا سبحانه وتعالى عايز ينزل عليها التمر كان نزله لها، لكن احنا بنتعلم الاخذ بالاسباب، وحنقرا دلوقتي ان شاء الله عن اهميه الاخذ بالاسباب في الاسلام، علشان يا جماعه نبقى فعلا اذا كنا عايزين نبقى امه ناجحه ونبقى امه متقدمه ونبقى أمة مؤمنة كويس، لابد ان احنا نعيش على تطبيق القوانين اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها لنا في القرآن المتعلقة بالإيمان والتوكل، وأولها السعي والكد والأخذ بالأسباب. هنقرأ دلوقتي من سورة النجم الآية من 39 ل 41. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أهو ده السعي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحدد إن أنا ليس لي في الحياة، مش هطلع في الحياة إلا أساوي ما سعيت في هذه الحياة الدنيا. طبعا هنا السعي اللي هو بيشتمل على العبادات وبيشتمل على المعاملات وبيشتمل على الأمانات، إنما المهم إن الحياة في بالنسبة للمسلم ليست حياة كلام ونوايا، لا، لابد أن يكون علاقتي بالحياة هي علاقة السعي، السعي والكسب والعمل، دي مقاييس قيمة الإنسان في الحياة. وربنا سبحانه وتعالى قال وأن سعيه سوف يرى، طبعا لما ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبنا في يوم الحساب كويس، ثم يجزاه الجزاء الأوفى كويس، طبعا بينال جزاء على عمله، بس شوفي بينال الجزاء على إيه؟ على السعي وعلى العمل وعلى الكسب وعلى الجد وعلى الاجتهاد وعلى الحركة في الأرض كويس. هنا ربنا سبحانه وتعالى هيدينا الجزاء الأوفى على السعي، لأن كده أنا حققت قيمتي كإنسان. دي أول حاجة عشان نبقى عارفين أهمية السعي في الحياة. ما جيش أنا لقي مثلا ابني بيقول لي مثلا يا ماما احنا اليومين دول أنا مثلا متخرج من كلية الهندسة ومش لقي شغل خالص في مجال الهندسة، طب أنا هعمل إيه دلوقتي يا ماما؟ أقول له عد يا حبيبي في البيت وانت واد مصلي وصوم وقوم قيام الليل وادعي رب ربنا، وان شاء الله كده ربنا هيخليك حد يخبط على الباب ويجيب لك شغل لغايه عندك. ده مش التوكل على الله، ده مش السعي. اقول له يا حبيبي انت مهندس ما شاء الله على عيننا وعلى راسنا، انما احنا دلوقتي في وضع اقتصادي تعبان، ما فيش شغل لا مهندسين ولا غير مهندسين. قوم دور على اي اعلان في الجورنان، تشتغل بياع في محل، تشتغل تبيع سندوتشات، تشتغل تعمل اي حاجه. اسعى وجد واجتهد في الحياه، هي دي الحياه. مش لازم اسعى واكد واجتهد وانا الدكتوره او انا المهندس او انا البيزنس مان او انا هايلي كواليفايد. لا، الانسان يسعى ويجتهد في حدود الظروف اللي ربنا كتبها له. لما هيسعى وهيجتهد وهيطلع وهيشتغل شغلانه بسيطه يوم واثنين وعشرة وثلاثة من خلالهم، لما يعلن لله سبحانه وتعالى انه واحد بيسعى وبيتبع قانون العمل اللي ربنا كتبه علينا في الاسلام، ان شاء الله مع الوقت ربنا يفتح له ابواب رحمه. كويس. انما الاسلوب اللي احنا بنعيش بيه في بلادنا الاسلاميه وفي عقولنا، كويس، ان انا معايا شهاده من كليه الهندسه يبقى انا لازم اشتغل مهندس، وافضل قاعد في بيت اهلي سنه واثنين وثلاثه بيصرفوا عليا او بياكلوني او بيجي لهم اي مشاكل بسببي، مش مشكله، لما يبقى يجي لي الشغل المناسب ليا هبقى اشتغل. لا، ده مش السعي يا جماعه، ده مش حقيقه السعي. يعني بس للاسف في المنطقه الصغيره دي احنا شوهنا جميع قيمة الإنسان في الحياة. قيمة الإنسان في الحياة أن يعمل، والله أعمل مهندسة، أعمل في الأرض، أعمل في الجنينة، أعمل في أي عمل، المهم أني أنا أعمل. كويس. بدل بعمل عمل شريف يبقى أنا إنسانة بطيع الله، ويبقى أنا إنسانة محترمة، ويبقى باكل من الحلال، مش أحسن ما أنا لا أعمل كويس ولا أبذل الجهد في الأرض وبعدين أعمل حاجات يعني أستغفر الله العظيم مش حلال وأجيب منها مال، بس أكون حافظت على وضعي الاجتماعي والبرستيج بتاعي وما قدرتش أنزل أشتغل أي شغلانات ممكن تحط من الشهادة بتاعتي ومن كيان العيلة ومن وضعنا. يعني المنطقة دي لازم نقف ونعيد فيها حساباتنا مع نفسنا، لأننا يعني للأسف الشديد برضو في النقطة دي دايما نقلد الغرب، نقلد الغرب في اللبس، ونقلد الغرب في الأكل، ونقلد الغرب في الموسيقى وفي الرقص وفي الغنى وفي التفاهة وفي الضياع. لكن لما نيجي نلاقي ان الغرب الناس عندهم بيطبقوا قانون وقول اعملوا، يعني ربنا يشهد، انا كان ليا جارة في أيوة سيتي جوزها كان رئيس قسم في كلية الطب، وراجل شديد الاحترام وعنده طيارة خاصة، كويس، وعنده ولد واحد، كويس، والولد الواحد ده خلص الكوليدج اللي هي الاربع سنين الاولانيين، كويس، وبعدين كان مستني عشان يبتدي كلية الحقوق ويبقى محامي. في هذا الوقت الولد ده واسمه كودي، كويس، فانا كنت اعرف الاخت دي الست يعني جارتنا الامريكانية دي، فبقول لها ابنك بقى قاعد في البيت مستني ان هو علشان يعبال ما يبتدي كلية الحقوق وكده. قالت لي لا 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 يا منى، ده نزل بيشتغل في محل ديلرز بيقيس الستات الجزم. قلت لها يا نهار ابيض، طب احنا النهارده كنا رايحين ديلرز، يعني انا لو رحت ديلرز هلاقي الواد كودي ابنك بيقيس الستات الجسم؟ لا 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 انا ما اقدرش. قلت لها بقى كودي ابن الراجل المحترم اللي عنده الطياره واللي عنده ده كله وجدود وكذا بيشتغل؟ قالت لي ايوه شغل، هو مش بيشتغل؟ انا لا يمكن كنت اقبل ابدا انه يفضل قاعد في البيت. انت عارفه هو لا يمكن يقبل ياكل من الاكل اللي عندنا في البيت الا انه يجيب الفلوس اللي اشتغل بيها لبيس جدم في محل ديلرز، كويس، ويجي يشتري الاكل بتاعه ويقعد ياكل، لان دي مسؤوليته، مسؤوليته انه لازم يشتغل اي شغل. هو الشغل عيب؟ قلت لها الشغل عيب؟ لا بصراحه وعندكم الشغل عيب. قلت لها لا، احنا الشغل عندنا ثلاث حاجات، يا اما اكون دكتور، يا اما اكون مهندس، يا اما اكون محامي، يا اما سمي نفسي بيزنس مان. والله بقى ببيع مخدرات، ببيع خمور، بعمل اي حاجه غلط في الدنيا، بشتغل مكواجي، انما المهم يبقى عندي وضع اجتماعي قدام المجتمع واسمي بيزنس مان، رجل اعمال. ما هي الاعمال بقى؟ يعلمها ربنا. ليه؟ علشان احنا ناس يعني استغفر الله العظيم توهنا الامور. طب ليه بقى ما خدناش منهم القضيه الجميله دي بتاعت ان الواحد يبقى محامي ويبقى ابوه مالتي مليونير وينزل يشتغل يبيع في محل يلبس الستات في محل الجزم؟ ده لو واحده ابنها نزل عمل كده. يعني لو أنا مثلا عشت في أمريكا ونزلت مصر بالأفكار المتحررة دي وشغلت ابني في محل الجزم وجت جارتي راحت محل الجزم وشافت ابني بيلبس الجزم للستات هتبقى فضحتي بجلاجل، لا أهلي هيكلموني ولا معارفي هيكلموني ولا أصحابي هيكلموني، لأننا نزلنا بوضعنا الاجتماعي نازلة جامدة قوي وأنتوا مش قادرين تأكلوه يا منى. يعني هو الواد لقمته صعبت عليكم تفضحوا الواد الفضيحة دي وتوقفوه في المحلات يتفرج على اللي رايح واللي جاي؟ لا لا لا، العائلات لها البرستيج بتاعها. عائلات ايه وقرف ايه؟ ايه الوهم ده؟ ايه الوهم اللي احنا عايشين فيه ده؟ العيال تتخرج من الكليات في مصر تقعد 4-5 سنين شباب ما بيعملوش اي حاجة، ينتهوا على الشاتينج وعلى الضياع اللي هم فيه ويركبوا المراكب يروحوا يموتوا فيها على 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 بتاع حدود ايطاليا والبلاد اليونان وقبرص عشان يروحوا يشتغلوا احقر الشغلات لانهم مش قادرين يشتغلوا نفس الشغلات في بلادهم لان المجتمع المتخلف مش قادر يطبق قانون وقول اعماله. وقل اعماله هيشتغل اي شغل، هو بيشتغل في الحرام، هو مش عارف ما يروح يبيع مخدرات يستخبى ويبيع مخدرات ويجيب فلوس قد كده اخر الشهر وقاعد في بيتهم، لما ينزل ويشتغل لازم العقليات بتاعتنا اللي بتقول ان احنا عايشين الاسلام وبنحب الاسلام وبنطبق الاسلام، لازم العقليات بتاعتنا يا جماعه يعني تقف مع نفسها وقفه مواجهه، هل احنا فعلا بنطبق الاسلام؟ الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان راعي غنم وكل الانبياء كانوا بيرعوا الغنم كويس، ويعني ما كانش في عملية الشهادات والبرستيج واللي احنا دخلنا فيه الوهم اللي خدناه من الغرب، والغرب اتحرر من كل العقد اللي عندنا واحنا خدنا العقد وعشنا جواها، لما واحدة يجي تقدم لها واحد عشان يجي يتجوزها اهم حاجة انا معايا طبعا دي العروسة معايا ماجستير، يا ريت نقولها بالانجليزي بتبقى ماستر ديجري عشان نبقى في البلاد العربية، ما احنا هنا في امريكا نتكلم عربي لكن لما انزل بقى مصر ما اقدرش اتكلم عربي على طول ابقى جاهله، لازم اضرب لي كلمتين انجليزي في الوسط. معايا معايا ماستر ديجري، هل هو معاه ماستر ديجري زيي؟ ماستر ديجري ايه؟ طب لما يكون معاه ماستر ديجري زيك وبيخون وبيغش وبيخادع وبيجودك عشان فلوس ابوكي وناوي انه بعد 3 سنين يرجع للبنت صاحبته اللي هو مصاحبها طول ما هو متجوزك، نفعك يا اخت الماستر ديجري؟ لما يكون هو انسان مثلا كان بيشتغل مع ابوه في الشغل بتاعه وبعدين ابوه توفى طلع من المدارس بعد الثانوي ووقف ومشى شغله ومشى حياته وبقى راجل محترم وما شاء الله عليه، مين الافضل؟ الواد ابو ماستر ديجري ولا الاستاذ اللي بيشتغل وبيكافح وقل اعمله؟ لا، مجتمعات التخلف تقيم الانسان بشهادته لاننا متخلفين كويس. اذا كنا عايزين يا جماعه نقف ونبقى بني ادمين ونقف والدنيا تحترمنا لازم تكون تصرفاتنا فيها نوع من الاحترام للانسانيه، متعلم غير متعلم معاه شهاده معهوش شهاده مش بيشتغل وبيشتغل عمل شريف وبيدخل دخل محترم وانسان مثقف وبيفهم، ما قلناش إنسان جاهل، وإنسان بيحترم الإسلام وبيحترم مراته وبيحترم بيته واخد باله من أولاده، الحمد لله وخلصت الحياة. يا ريت في منطقة السعي والجهد نحاول إن احنا ناخد الإسلام ونحسن بيه مفاهيمنا، ما نفضلش نقرأ في الدين ونقرأ في الإسلام ونحفظ في القرآن وإحنا مفاهيم متخلفة لا تقبل التغيير، فنضحك علينا الخلق بقى. تلاقي الناس يعني لما انا قلت لجارتي دي معقول يا كاسي الولد يشتغل في محل وجزم؟ بصيت لي كده قالت لي فيها ايه؟ قلت لها لا ما فيهاش اي حاجه. قالت لي ليه عندكم ما بتعملوش كده؟ قلت لها لا بصراحه عندنا ما نقدرش نعمل كده، انا نزل ابني يشتغل في محل جزم؟ لا 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 لا، انا ابني يقعد جنبي كده باشا سنة واثنين وعشرة نأكله ونشربه واخد بالك وينزل يروح النادي ويقعد مع أصحابه ويروق حياته لكن ما يشتغلش أي شغلان، احنا ما عندناش الكلام ده. قالت لي ده دليل ان كنتم مش قادرين تفهموا حقيقة الحياة، الإنسان قيمته بعمله وقيمته بأخلاقه وليست قيمته بشهادته وقيمته بعيلته، ده الكلام اللي بيقولوه الأمريكان. هل احنا بقى بنتبع الامريكان في المنطقه دي ولا نيجي عند المنطقه دي ونقول لا لازم نمسك بقى في البرستيج بتاعنا وفي الشهادات بتاعتنا اللي ضاع بيها الشباب وقاعدين متخرجين من الجامعات مئات الالاف مش عشرات الالاف، مئات الالاف، ومش لاقين شغل، وبطالة على بطالة، على ضياع، على تطرف، على خيبة. ليه؟ لاننا مش قادرين نطبق قانون وقل اعمله، وان ليس للانسان الا ما سعى. الراجل ما يقعدش في البيت ينتظر، الراجل يخرج ويشتغل اي شغلانة، ولابد ان المجتمع يحترم الانسان اللي بيعمل طالما انه بيعمل عمل شريف. كان لازم اوضح النقطة دي يا جماعة، لان مش هنفضل نقرأ قرآن ونحفظ قرآن ونعمل قرآن واحنا عايشين حاطين راسنا في النعامة، مش راضيين أبدا نغير أي شيء من مفاهيمنا الخاطئة المتعارضة مع الإسلام. الآية الثانية اللي حنقراها هي من سورة الملك، حنقرأ الآية رقم 15، المتعلقة برضو بالسعي وبأهمية أن الإسلام هو دين العمل ودين السعي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وكلوا من رزقه وإليه النشور. هنا ربنا سبحانه وتعالى تاني قال لك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. كويس، يعني إيه ذلولا؟ يعني سهلة تستقر عليها. كويس، فامشوا في مناكبها، المناكب يعني هي الجوانب بتاعتها أو الطرق، يعني تحركوا. كويس، وكلوا من رزقه، من رزق الله سبحانه وتعالى. هنا الأمر بالمشي بالسعي. احنا عايشين في بلدنا وما فيش شغل وما فيش مجال للحياة. كويس، اهاجر، بس اهاجر بالطريقة الشرعية. كويس، اهاجر بالطريقة الشرعية الى مكان تاني، احاول ان انا امشي في مناكب الارض، اتحرك في ارض الله سبحانه وتعالى بنية السعي عشان ربنا سبحانه وتعالى، واكل من رزق الله سبحانه وتعالى. هنقرأ بعد كده من سورة الجمعة الاية رقم 10. تيكي سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله من الشيطان الرجيم. هنقرأ 9 و10 يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله. أدي صلاة الجمعة اللي هي الصلاة اللي إذا لم يصليها الرجل المسلم 3 أسابيع متتابعة يختم على قلبه لأهميتها. كويس، ربنا سبحانه وتعالى بيقولك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يتحرك الإنسان في الأرض يبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى. كويس، ده تاني قانون العمل والكد والكذب وقل اعمله. والإسلام دايما يا جماعة بيقوم على قانون. كويس، الثواب والعقاب. كويس، هتسعي هتاخدي نتيجة السعي، مش هنسعى وحنقعد. كويس، مش هنوصل إلى شيء. كويس، أنا هوضح لك ده دلوقتي وإحنا ماشيين. هنيجي دلوقتي اللي أنا قصدي منه هذا الأسبوع، إن إحنا نتعلم عن التواكل، علشان التواكل أكل أمة المسلمين. كويس، لما نتعلم عن التواكل لعل وعسى إن إحنا نبتدي ندرك قد إيه إحنا أمة متواكلة. لما ندرك إن إحنا أمة متواكلة نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب المتواكلين. كويس، لما نعرف كده ان شاء الله نتحول الى ان نكون متوكلين ولسنا متواكلين. هنعرف الحكاية دي من اولا، هنبتدي نعرف اشكال التواكل، لان التواكل في حياتنا ليه اشكال كتيرة متنوعة احنا ما نعرفهاش. اول شكل من اشكال التواكل طبعا وهو المتعلق بموضوع الرزق، جاء قوم من اليمن الى الحج، وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني ربنا أمر الناس اللي جاية أنها تحج إلى الحج بأنها تتزود. كويس، ليه؟ لأن الحج ده سفر. كويس، وبيحتاج إلى زاد، وبيحتاج إلى نفقة وإقامة ومصاريف وسعي ونحر، فمحتاج إلى أن الإنسان يكون معاه مصاريف. فلما جاء هؤلاء القوم من اليمن يمشون على أقدامهم ولا يحملون شيئا من الزاد، هما جايين ماشيين معهمش حاجة خالص. فلما سلموا على عمر رضي الله عنه قال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتأكلون. أي أنكم اعتمدتم على ذات الآخرين كي تأكلوا، ولو أنكم توكلتم على الله حق الاتكال لأخذتم بالأسباب ولتزودتم لسفركم هذا، فأنتم متأكلون لأنهم طبعا حيأكلوا على حساب الناس التانيين ولستوا متوكلون. ولهذا قال عمر الفاروق رضي الله عنه كلمة بليغة في التحريض على العمل على التوكل، يقول فيها: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. طبعا ده قانون اللي بيشتغل بكثرة في بلادنا الإسلامية، إن الواحد يقعد في البيت، انزل يا حبيبي دور على شغل أي شغل بس كده تبقى برضو بتتحرك وبتعمل نشاط في الأرض. لا 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 لا، أنا متوكل على الله إن شاء الله كل حاجة هتجيني وأنا قاعد. هو ده قانون، إن اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. السماء مش هتنزل الذهب والفضة على الناس وهي قاعدة، لأن الإسلام بيقوم على قل اعملوا. هنا بقى هقولك برضو على بعض الأمثلة اللي احنا بقى ايه بنعمل ايه، بنروكها في حياتنا علشان نزق في مواضيع التوكل كويس. زي ما تيجي واحد مثلا، كان واحد بيقول لواحد تاني على فكرة، يعني واحد بيقول له قوم اشتغل واجتهد وكده علشان برضو تقدر تحصل الرزق ويبقى عندك أكل وتملى التلاجة وتقدروا بالليل تلاقوا أكل أنت وإخواتك وكده. فرد قال له: على فكرة أنا بأؤمن بأن إيه، محدش بيبات من غير عشاء، صح؟ ده المثل اللي عندنا، يعني محدش بيبات من غير عشاء. فرد قال له: لا لا، ده دلوقتي الناس بتبات من غير عشاء ومن غير غدا كمان كويس. فدي قضية، يعني لازم نكون واقعيين، أكم وآلاف بيناموا من غير عشاء سواء كانوا بيعملوا او لا يعملوا، لكن ما نقعدش نركن ونقولك اصل ايه ما حدش هينام من غير عشاء عشان ربنا بيرزق ذهب وفضة. ربنا لا بيرزق ذهب ولا فضة، ربنا قال وقل اعملوا. ومثل تاني كان واحد بيقول يرزق الدود في بطن الحجر. انت مالك ومال الدود؟ وانت دودة صح؟ هو كان دودة؟ انت مش بني ادم؟ ما تقوم تشتغل، انت مالكش دعوه بالدوده. ما نجيش دايما نحاول ان احنا في حياتنا يا جماعه نعمل تفريعات للافكار الخاطئه ونثبتها عشان تريح نفسنا. ربنا هيرزقنا، ربنا هياخد باله منا، ربنا هو اللي رزقنا واللي بيرزق بيجيب. ايوه ربنا اللي بيرزق بيجيب والرزق من الله، لكن ربنا حط قوانين للرزق لازم نكون عارفينها واولها وقل اعمله. طيب انا دلوقتي هديكم مثل تاني من امثله التوكل اللي الحقيقه اصبح واضح جدا في حياتنا، لان اهم حاجه يا جماعه لما نتعلم القران ونتعلم الاحاديث ان احنا نتعلم ازاي نطبقها في دنيتنا وازاي نشوف الاخطاء اللي احنا عايشين فيها ونصلحها. احنا قلنا اول مثل للتوكل ان احنا نرمي الرزق على ربنا ونقعد في بيوتنا ونقول السماء هتمطر علينا، وده هنناقشه بالتفصيل ان شاء الله في دروس الرزق. لكن انا دلوقتي هتكلم عن شكل تاني من اشكال التوكل يمكن احنا مش واخدين بالنا منه، وهو عدم اداء الامانات والتخلي عن المسؤوليات. التوكل ليه معنى انك انت لا تسعي ولا تجتهدي، وليه معنى اخر انك ترمي مسؤوليتك على الاخرين. يعني يجي حد يقول لي مثلا: هو انت يا منى المسؤوله انك انت اول ما تخلصي الدرس تطفي النور وتوقفي التكييف؟ اقول لك: لا 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 لا، دي مسؤوليه فداء. تقومي واحدة تروح لفداء تقول لها: وانت يا فداء كانت مسؤوليتك انك تطفي النور؟ لا 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 لا، دي مسؤولية سناء. ونفضل كل واحد فينا يحرك ليه؟ ده الاتكال، ده التواكل. انا مش عايدة، عايدة اجيب حد تاني اتكل عليه، احمله هو المسؤولية، اهرب انا من مسؤوليتي واحدفها على مين؟ واحدفها على فداء. دي بقى الطامة الكبيرة اللي احنا عايشينها في حياتنا اللي حوضحها لك دلوقتي. قبل ما اوضحها لك لازم نعرف ايتين من القرآن الكريم. ربنا قال في سورة النساء: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. دي الامانات، عشان بس يا جماعة تشوفوا قد ايه احنا بنضيع في الامانات. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، دي واحد. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المؤمنون: والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. يعني علي امانة لازم اراعي هذه الامانة. اذا ما هي الامانة؟ الامانة هي المسؤولية والحقوق اللي يجب ان اؤديها للاخرين كويس. بتشمل ايه؟ بتشمل المعاملات، يعني معاملاتي مع الاخرين نوع من الامانة. يبقى انا لما اجي على المعاملات اللي مفروضة عليا كويس واحدفها على الشخصية اللي جنبي كويس، ابقى انا انسانة متواكلة. ليه؟ لاني مرضيتش اشيل المسؤولية. بس ده ست شغلك. لا 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 معلش، اللي جنبي هيعمله كويس. انا كده ضيعت الامانة وبقيت متواكلة فعند الله سبحانه وتعالى من المتواكلين. أنا بوضح المنطقة دي يا جماعة لأن احنا أطبحنا في زمن أنا مش هتكلم عن العلاقات الإنسانية في الأمانات لأني اتكلمت عليها قبل كده. أنا بتكلم النهاردة عن المعاملات، عن المسؤوليات. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لما أنا ما أمشي بمسؤوليتي اللي ربنا حددها لي كويس، أبقى أنا وحطها في باب التواكل. يعني ازاي احطها في باب التواكل؟ عشان اوضحها لك، يعني انت مثلا يبقى عندك اب وام متجوزين وعندهم اولاد، تقوم تيجي الام تقول للاب ارجوك انا عايزاك تبقى تشارك معايا شويه في صنع القرار، ارجوك انا عايزاك تبقى تقعد تشارك معانا شويه ان احنا نبقى نعمل كده جلسه اسبوعيه وتتكلم مع الاولاد وتوضح لهم الحاجات الاساسيه وتتابع معاهم شويه في الدراسه. لا 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 لا، دي مش مسؤوليتي، دي مسؤوليتك انت كاملة. انا مسؤوليتي ان انا اشتغل واجيب الدخل، انما انت بقى مسؤوليتك انك تراعي العيال. انت متواكل وانت لم تؤدي امانتك كويس، عشان بس الناس تبقى واضح عندها لما بيجي حساب يوم القيامة ونيجي نلاقي نفسنا في مواقف نقول يا رب انا جالي منين الذنوب دي كلها وانا عمري ما عملت حاجة من الذنوب اللي طلعالي دي. لا لا، خلي بالك ونخلي بالنا جميعا على منطقة التواكل وحذف المسؤولية. ماليش دعوة بالمسؤولية، التواكل ان كل منا يلقي مسؤوليته على الاخر ولا يؤدي الامانة، لان دي الامانة كويس. انت كان جزء من مسؤوليتك كويس انك تشترك في تربية ابنائك، لان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والاب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. محدش قالك انك مسؤوليتك بس انك تروح تشتغل وتجيب الفلوس وتديها لهم او ما تديها لهمش، انما لا تشترك في تربية ولا يكون لك اي دور، والا كان ربنا خلى الست تولد وبعدين يمشي الزوج وتبقى سنجل مادر زي الحالات اللي موجودة دلوقتي بكثرة جدا كويس، اللي بتؤدي الى ضياع الاولاد لان ليس لهم أب، مع ان الاب عايش وموجود لكن الاب متواكل على الام وحادث عليها المسؤولية كلها. دي امانة انت بتضيعها، وانا هقولك دلوقتي اللي بيضيعوا الامانات ربنا بيعمل معهم ايه. النوع بقى التاني برضو الام، عشان برضو يا جماعة يبقى لما بنتعلم التواكل ما نقولكيش لا لا احنا ملناش دعوة بالتواكل خالص، الموضوع ده احنا ملناش فيه، احنا بنشتغل. تيجي الواحدة ام كويس تلاقيها بتشتغل من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 6 بعد الظهر كويس، في شغلها وفي اهتمامها في شغلها وفي لبسها وفي شياكتها وفي وضعها وفي اصدقائها وفي كل شيء. طب يا ستي الاولاد اللي انت جايباهم دول جبت لهم احسن دادة في البلد، والدادة بتاخد نص ماهيتي، وبعدين النص التاني وديتهم بيه احسن مدارس اجنبية، موفر لهم احسن تعليم وموفر لهم احسن دادة في البيت. انت لم تؤدي الامانة وستحاسبي عليها يوم القيامة، وانت متواكلة نقلتي مسؤولياتك الى الدادة والى المدرسة. وزي اللي بيودي ولادهم مدارس اسلامية تيجي تقول لهم طب يا ستي بتتبعي مع العيال، وديناهم المدارس الاسلامية وتواكلنا على المدارس الاسلامية. ربنا ما بيخليش الناس تودي المدارس الاسلامية عشان تفقد الام والاب دورهم في تربية اولادهم ونعيش كلنا متواكلين. نقوم لما نيجي بعد كده نلاقي بعض المشاكل اللي طلعت من الابناء رغم انهم في المدارس الاسلامية نقول دي مشكلة المدرسة. لا اسفة، دي مش مشكلة المدرسة، المدرسة مش أم وأب، دي مشكلة الأم أولا اللي تواكلت على مسؤوليتها للمدرسة، ومشكلة الأب اللي تواكل على مسؤوليته للأم. ما نقدرش نيجي نلوم المدارس ونيجي نلوم النوادي اللي مليانة بالمخدرات ونيجي نلوم الصحاب الضايعين ونقول أصل دول اللي ضيعوا أولادي. لا، اللي بيضيع الأولاد هي الأم اللي تواكلت وطلعت من مسؤوليتها تماما وحدفت المسؤولية على أي حد، حتى على ابنها. بص يا حبيبتي، عشان الام بقى بتشتري دماغها، بصي يا حبيبتي انا بثق فيكي جدا، انت بنت ممتازه، انا عايزاكي تاخدي بالك من نفسك وانا هديكي حريتك، واي حاجه تحصل انا عارفه انك هتقوليها لي. انت بنيتك اللي يعلمها الله ام متواكله، مش عايزه تشيلي المسؤوليه، مش عايزه تتعبي انك تتابعي وتسالي وتفهمي وتعرفي وتتاكدي، انت عايزه تنقلي المسؤوليه على البنت الصغيره اللي لسه ما تعرفش حاجه في الدنيا، ويوم ما البنت تخطئ تمسكيها وتحاسبيها وتقولها ما انا اديتك حريتك وانت ضاعتي، انت اساسا ما كنتيش ام لانك انت انسانه متواكله. كنا نسينا ربنا سبحانه وتعالى، ونسينا ان ربنا هو اللي بيحاسب، ونسينا اللي بيضيع الامانات المتواكل ده ربنا هيحاسبه يوم القيامة. اصبحنا كلنا بنعيش في المنطقة دي، منطقة ان احنا نرمي مسؤولياتنا على اللي حوالينا. ف
في المنطقة دي هقولك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه لا إيمان لمن لا أمانة له، اللي بيضيع أماناته يا جماعة لا إيمان له ولا دين لمن لا عهد له. يا جماعة ليه لا إيمان لمن لا أمانة له؟ لأن الحياة أمانات، لأن الحياة مسؤوليات. المفروض ان انت بتعيش حياتك دي كامتحان، بامتحن فين؟ بامتحن في ولادي، بامتحن في جوزي، بامتحن في ديني، بامتحن في جيراني، دول كلهم بامتحن في ابويا وامي، دول كلهم امانات عندي. لما انا اتواكل في مسؤولياتي واحدفها، العيال على الداده، والراجل انا ماليش دعوه بيه يشيل نفسه، وابويا وامي والله قلت لاختي تراعيهم وتاخد بالها منهم ودفعت شويه زياده لان بصراحه عايزه اشتري دماغي من الموضوع ده. انت تواكلتي في جميع اماناتك، يبقى فين الايمان بتاعك؟ فين امتحاناتك في الحياه؟ طلعتي نفسك من الامتحان تماما. كويس، فلابد انك تعرفي ان برضو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الامانه نزلت في قلوب الرجال ثم نزل القران، فعلموا من القران وعلموا من السنه. الامانه هي يا جماعه ان انا اكون عندي يقين بقوانين القرآن. ربنا حطني في الحياة إنسانة عندي مسؤوليات، ما أقدرش أحدث مسؤولياتي كلها وأعيش واحدة. يعني أقولك أصل أنا الحمد لله، الحمد لله كل الأمانات بتاعتي متظبطة. لا، أنت إنسانة توكلتي في جميع أماناتك، هيحاسبك ربنا سبحانه وتعالى. عشان بس يا جماعة نرجع ندخل ربنا في المعادلة، إحنا أصبحت معادلاتنا كلها بشر في بشر. أنا جبت دادة وجبت مدرسة أجنبية وجبت مدرسة إسلامية وجبت ويك إند سكول، والأب جاب أم متعلمة تاخد بالها من العيال وجاب عربيات وجاب بيوت، ونفضل نعيش بالطريقة دي كويس لغاية ما كلنا نبقى ضايعين في بعضنا. والحمد لله الضياع على عينك يا تاجر. كويس، ليه؟ لاننا كلنا ضيعنا الامانه وكلنا توكلنا على الاخرين ومحدش عايز يؤدي امانته على الوجه السليم. نيجي بقى ونشوف بقى خطوره التواكل في على مستوى المجتمع. لما تيجي تفتح الجرنان كل شويه قطرين ضربوا في بعض ومات فيهم 1000 واحد، عباره شايله الناس بعد الحج وغرقت في الميه، بسم الله الرحمن الرحيم، حريق شب في البنك واخد كل الاوراق بتاعه البنك بالملايين اللي كانت في البنك، طبعا غير حوادث الاختلاس اللي يعلم بها الله سبحانه وتعالى. يجوا بقى يفتحوا التحقيق. كويس، اول ما يجيبوا التحقيق مثلا نجيب حادثه مثلا الاختلاس، يجيبوا مين؟ يجيبوا السيد الوزير، سعادة الوزير، يسألوا لأنه مسؤول. ما هي دي الأمانة والتوكل. كويس، وأداء المسؤولية والسعي. هل أنت تعرف عن اللي حدثت الاختلاس؟ لا 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 لا، الجزء ده ما كانش من مسؤولياتي، ده كان من مسؤولية وكيل الوزارة. كويس، هو تخلى عن مسؤوليته ونقل الموضوع كله المفروض الناس كانت تتوكل عليه تعتمد عليه لأنه ده الوزير، دي مسؤوليتك، دي أماناتك، لا اديتها للي تحتيه، وكيل الوزارة لمدير الفرع، مدير الفرع لرئيس المخازن، رئيس المخازن للشخص المسكين اللي جوه المخزن، ننتهي إلى حارس المخزن ويتم القبض على حارس المخزن وياخد 25 سنة سجن. ليه؟ لأنه هو اللي ضيع الأمانة كلها. هل هذه هي حياتنا ولا لا؟ نعم، لأن ما فيش حد شايل الأمانة ولا حد بيقوم بالمسؤولية، كل واحد حدف المسؤولية على اللي تحتيه ناسي ان في رب. يا جماعة دي قضيتنا الأساسية اللي لازم نناقشها، فين ربنا؟ وربنا مش شايفك؟ هو انت لما بتاخد ألفات وبتركب عربيات وعندك حرس وعندك كشك على باب البيت بتاعك، مش يبقى عندك مسؤولية قد كده كبيرة واللي تحتيك بتصغر مسؤوليته وبتصغر الامكانيات اللي بياخدها؟ نسيب كل الناس المسؤولة المتعلمة ونيجي نحدف بدون خوف من الله كل المسؤولية على الحارس المسكين اللي واقف على الباب لأنه في مقادير البشر لا طاقة ولا حول له. لا، ليه طاقة وليه حول وليه رب وعادل سبحانه وتعالى؟ وعمر ربنا ما بيترك الناس اللي بتضيع أماناتها وبتتواكل على الآخرين وبترمي مسؤولياتها. ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليها يعني أي شيء، وربنا سبحانه وتعالى هو العدل، العدل ذاته هو الله سبحانه وتعالى. لكن احنا نسينا ربنا، يا ريت نرجع تاني يا جماعة في هذه المنطقة نأدي أماناتنا عشان نخشى الله سبحانه وتعالى، عشان ما نبقاش من المتواكلين، عشان ما نجيش يوم القيامة. كويس، وأردت أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم والناس في شدائد يوم القيامة حفاة عراة في ذلك الموقف العظيم.
يؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف. أنا أشرح لكم الحديث بعدها. تقاد بسبعين ألف ذمام، مع كل ذمام سبعون ألف ملك، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه، ثم يضرب الصراط على متن جهنم وينادي الله جل جلاله بأن يسير العباد عليه. وهنا تكون دعوة الأنبياء اللهم سلم سلم. فإذا ضرب الصراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جانبي الصراط، أما أمانة فإنها تكبكب في نار جهنم كل من خانها، وأما الرحم فإنها تذل قدم من قطعها وظلمها. يعني لما نيجي نسمع الحديث ده ونعرف معناه، أن ربنا سبحانه وتعالى بيشرح لنا في شدائد يوم القيامة كويس، وبيقول أن الناس طبعا بيبعثوا يوم القيامة حفاه عراه، وربنا سبحانه وتعالى بيجعل جهنم تأتي، بيسحب بقى بتقاد جهنم دي. ده ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعين ألف رباط ذمام، كل ذمام ده عليه سبعين ألف ملك، اضربي بقى ملك سبعين ألف وسبعين ألف كويس. كل بقى الملائكة والمقربون كل الناس طبعا جاسية على الركبتين طبعا من الخوف من يوم جهنم، من يوم القيامة كويس. الجهنم دي بقى بيتحط عليها الصراط، هي دي بقى المنطقة يتحط الصراط كويس. مين أول ناس يعدوا على الصراط؟ طبعا الأنبياء بيعدوا على الصراط يقولوا سلم سلم، يعني الأنبياء خايفين لا يقعوا، لأن الصراط على مشدود فوق جهنم، اللي مش هيعرف يمشي على الصراط زي الحبل كده هيروح واقع في جهنم. فالأنبياء اللي هم كل الأعمال الصالحة كلها بيقولوا سلم سلم كويس. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ايه بقى اللي واقف على جانبي الصراط يشد في الناس؟ الأمانة والرحم. عشان بس نفوق يا جماعة على موضوع الأمانات ده، ما نبقاش قاعدين أستغفر الله العظيم كل واحد يعني باعد عن مسؤوليته تماما، أنا ماليش دعوة البت ضاعت ليه، أنا ماليش ذنب يا حبيبتي، لا لا روحي شوفي أبوها ولا شوفي إخواتها ولا شوفي المدرسة ولا شوفي أصحابها. طب أنت يا ست أمك كنت فين يا حلوة، أنت كان فين دور، لا 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 طلعين أنا من المسؤولية دي خالص. ممكن تقولي الكلام ده وتطلعي من المسؤولية في الدنيا، بس مش هتطلعي في المسؤولية يوم القيامة لما الأمانة هتقفلك وتشدك وتقولك لا انت كان عليك الأمانة وضحكتي على الناس في الدنيا وفهمتي الناس انك مالكيش دعوة عشان كان يهمك الناس، ما فكرتيش ان ربنا يوم القيامة هيخليك تقعي عن طريق عدم تحقيقك للأمانة دي في نار جهنم. دي المنطقة يا جماعة اللي لازم نعيد حساباتنا كلنا معاها، بناكل حرام وبنشرب حرام وبنقومش بمسؤولياتنا وما بنتوكلش على الله ومتواكلين ورمين كل مسؤوليتنا وكل يهمني ان المجتمع يديني ورقة خضراء انك اوكي، محدش في المجتمع بيلومني، كل الناس بيحبوني، كل الناس متقبلين ان البنت لما ضاعت ماليش ذنب، والواد لما خسر ماليش ذنب، والراجل لما ضاع مفيش، انا ماليش دعوة، والراجل برضو ملوش دعوة، والوزير ملوش دعوة، والموظف ملوش دعوة، وتنزل الحياة تحت الارض متخيلين ان ليس لها رب هيجي يوم القيامة ويحاسبنا على القطمير، وكل من ضيع امانته تشد امانته في جهنم. وفي الوقت ده الناس تتذكر وتقولك يا ريت ابني لما كنت في الدنيا كان حد وقف وذكرني وعلمني بالأمانة اللي عليا وعلمني بمسؤوليتي وعلمني اني ما كنش متوكلة ابدا ابدا. تيجي تقولي لي يا منى فين يسرى، اقول لك يسرى في كذا وراح كذا وجايه كذا وانا وراه، تقولي بس انت عيانه وتعبانه ولسه صحيح، اقول لك لا 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 حبيبتي امانه يا حبيبتي، لا عشان خاطر عينيها ولا وطر وشها، ده عشان خاطر انقذ نفسي، عشان لما يجي لي يوم القيامه والامانه تبقى واقفه لي كده اقول لا والله يا رب اديتها وفي اصعب الظروف. انت هنا بتنقذي نفسك كويس، انت هنا عندك ايمان بالله واثقه من ان اللي تهربي منه في الدنيا من مسؤولياتك هيرجع يدفع له الثمن ابد الابدين في يوم القيامه، لان ربنا عادل وربنا له قوانين يا جماعه لازم احنا كمسلمين ندرك كده، مفيش هروب من قوانين ربنا. يوم ما يتضح لي ان مفيش هروب من قوانين ربنا هنبقى اول الناس بنادي الامانات. يوم ما اكون في موقع ويتضرب القطر اقول لك انا المسؤوله شيلوني، دفعوني الثمن في الدنيا قبل ما دفع له موظف بسيط ويجي ربنا يوم القيامة ينزلني بيه جهنم. لو لنا رب ولو بنخاف من ربنا ولو بنعرف الأحاديث والقرآن ولو إحنا ناس فعلا عندنا إيمان بالله سبحانه وتعالى يا جماعة وبنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عادل وأن الله يسمع ويرى وأن الله يكتب ويسجل وإن لا شيء يضيع عند الله. عايزة تهربي في الدنيا وأي واحد فينا ذات موقع أم أب بني آدم يهرب في الدنيا من الأمانات ويكون متواكل ولا يعمل ولا يجتهد ولا يؤدي عمل وياخد ماهيته ويضيع ويقولك محدش واخد باله أنت لا تعرف أن لك رب كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا معانا سبحانه وتعالى في كل وقت فلابد أن احنا ناخد بالنا من حتة الأمانة. أنا الحقيقة لقيتها الحمد لله فرصة كويسة في الدرس ده أن نقف عند المنطقة دي لأني بزعل جدا وبتأثر جدا لما ألاقي أن الحوادث اللي بتاعت السرقة والنهب والأطرات وكل حوادث الإهمال الناتجة عن الإهمال الوظيفي يجي البني آدم بكل بساطة يطلع نفسه منها زي الشعرة ويقولك ألقي وأتواكل على اللي بعدية وأتواكل على اللي بعد ولا يخشى الله والعيال اللي بتضيع والأم متواكلة والأب متواكل وكأن ليس لنا رب في الحياة. نقف ونعرف أن احنا لازم نكون ناس بنسعى وبنجتهد وبنعرف ان الحياة امتحان ومسؤوليات وان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. يوم ما هتأدي اماناتك وهتعيش حياتك كمسؤولية ربنا سبحانه وتعالى هينزل عليك البركة وهيصلح لك اولادك وهيصلح لك حياتك. واهم من ده كله لو انت فعلا انسانة مسلمة ومؤمنة هيكون ان شاء الله مصيرك في الجنة. انا بكده الحمد لله اكون اوضحت في موضوع التوكل. موضوع التواكل هحكي لكم دلوقتي قصة مهمة جدا ولطيفة جدا هي اللي جبت منها عنوان الدرس غدا خير كله خير ان شاء الله. وحقفل بكده موضوع التوكل العام وان شاء الله من الاسبوع الجاي نبتدي موضوع التوكل والرزق ان شاء الله في اكتر من درس. هحكي لكم دلوقتي قصة عن التوكل. كان هناك ملك من الملوك وكان عنده وزير مقرب له جدا. كان في ملك والملك ده كان عنده الوزير بتاعه ده ما بيسيبهوش ابدا بيروح معاه وبيجي معاه في كل حركة الوزير معاه كويس. الوزير ده كان بيتميز ان هو عنده ايمان شديد جدا بربنا وعنده توكل على الله في جميع اموره. في يوم من الايام الملك كان بينوي الى الخروج للصيد كان عايز يروح يصطاد فجاب ادوات الصيد. طبعا ادوات الصيد اللي هي بتاعه الغابه بيبقى فيها سكاكين وبيبقى فيها رماح وبيبقى فيها القوس والحاجات اللي بيصطادوا بيها الحيوانات. فالملك وهو عمال يراجع في الادوات بتاعته كلها واحده من السكاكين جت على ايده وقطعت له صباعه كويس. فابتدى طبعا الدم يسيل والملك اتفزع وكانت مشكلة كبيرة كويس. ففي هذه الأثناء راح داخل الوزير ده المتوكل على الله فشاف الدم. فلما شاف الدم راح قايل للملك خير إن شاء الله كويس. طبعا الملك غضب كبير جدا على الوزير وقال له انت شايف الدم نازل من صباعي وصباعي بمقطوع وانت جاي تقول لي خير ان شاء الله انت لازم تدخل السجن. وامر بسجن الوزير. فما كان من الوزير اول ما الملك قال له اطلع السجن قال له خير ان شاء الله كويس. وراح الملك ودخل على السجن كويس. بعد مدة التأم الجرح بتاع الملك والملك قال خلاص ايه انا هطلع على رحلة الصيد اللي انا عايزها. وراح اتحرك لغاية ما وصل الى غابة كبيرة جدا. وبعد ما استريح الملك قرر بقى ان يدخل الغابة عشان يبتدي يدور على الصيد. كانت المفاجأة ان الغابة كان فيها ناس بيعبدوا الصنم. واليوم ده بالذات اللي الملك دخل فيه الغابة كان يوم عيد الصنم كويس. وكانوا بيبحثوا عن قربان يقدموه للصنم ده. فاول ما لقوا الملك ده داخل عليهم وشكله غريب قال راحوا قابضين عليه وقالوا هو ده احسن واحد نقدمه قربان للصنم كويس. وهم ماسكينه بيقبضوا عليه بصوا عليه لقوا صباعه مقطوع فقالوا له لا 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 انت متعيب انت فيك عيب لان فيك عيب احنا ما نقدرش ابدا نقدمك قربان للصنم بتاعنا يلا هنطلق سراحه كويس. فاطلقوا سراحه وفرح الملك بشده وقال الحمد لله وتذكر ان الوزير قال له لما صباعه اتقطع خير ان شاء الله كويس. الملك رجع بقى من الرحله وامر باطلاق سراح الوزير قال له اطلع بقى من السجن وشفت فعلا انت كلامك طلع صح وانت قلت لي خير لما صباعي اتقطع وفعلا ايه صباعي المقطوع ده انقذني من انهم ياخذوني قربان للصنم في الغابه. قال له كويس قوي. فراح الملك قال له بس انا عندي بقى سؤال مهم قوي عايز أسأله لك. انت وانت رايح السجن لقيتك بتقول خير خير ان شاء الله، طب فين الخير وانت رايح السجن؟ الوزير قال له انا وزيرك كويس وانا دايما معاك، ولو ما كنتش دخلت السجن كنت هروح معاك الغابة، ولو كنت رحت معاك الغابة عبدة الأصنام كانوا حيسبوك ويختاروني أنا، لأن أنا أصبعي مش مقطوع، وبالتالي كانوا حيدخلوني وتبقى دي نهايتي إن أنا حبقى قربان للصنم. ربنا سبحانه وتعالى أراد بي الخير ودخلني السجن وحماني من المصير المظلم، وبالتالي فإن دخولي للسجن كان خيرا لي. عشان بس يا جماعة نقعد كده شوية مع أقدار الله سبحانه وتعالى، ودايما نقول من داخل قلوبنا في كل الشدائد في أنواع الشدائد يبقى عندنا كلمة واحدة على لساننا، خير خير إن شاء الله، لأن أديكي شفتي اللي بيتقطع صباعه خير، واللي بيخش السجن خير، واللي بيمرض بيبقى خير، واللي بيطلع من الشغل بيبقى خير، واللي ما بيجلوش الطفل اللي كان نفسه فيه بيبقى خير، لأنه الخير يرجع إلى حكمة الله وإلى علم الله سبحانه وتعالى. فدي دعوة إن إحنا نتوكل على الله سبحانه وتعالى ويكون شعار حياتنا خير خير إن شاء الله، غدا خير وكله خير. ونقفل بكده دروس التوكل إن شاء الله، ونبدأ دروس الرزق من الأسبوع الجاي، ونعمل الدعاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.